بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم أتى لنا بكتاب كله مثل في هالة الصدق والإجلال والكرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال الحق والحكم يزينهن جلال الحق والحكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة الكرام المشاهدون، هذه البشرى 28 وهي بشرى لكم ولكل مسلم يدعو الله عز وجل، بأن الدعاء باب عظيم من أبواب الرحمة فتحه الله عز وجل لا يغلق ليوم القيامة. أبشروا أن الله مدكم بمدد من عندي وبعون من عندي سبحانه وتعالى، وهم باب الدعاء. باب الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يهلك مع الدعاء أحد. ما دام أنك تدعو فأنت قريب من الله، الفرج قريب منك واليسر والرحمة والخير. ما دام أنك تدعو الله فلن ينقطع المدد عنك، وأبشر ثم أبشر. ما دام أنك على اتصال بالواحد الأحد، ما دام أنك تجيد نطق حروف الاستخذاء والذلة لله والعبودية له، فابشر بعون من الله وابشر بمدد وفرج ويسر. ما دام أنك تحسن رفع اليدين الثنتين إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى فلن تهلك أبدا. الباب الموصل بيننا في العبودية هو الدعاء، ولذلك سماه صلى الله عليه وسلم مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم في لفظ عند الترمذي مخ العبادة، واللفظ الصحيح الدعاء هو العبادة. فسماه صلى الله عليه وسلم عبادة لأنه يشمل على أنواع العبودية، في عبادة المسألة وعبادة الطاعة. المسألة تسأل الله سبحانه وتعالى، وعبادة الدعاء الذي هو عبادتك، يعني العبادة تشمل هذا وذلتك لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ادعوني، وش البشرى؟ استجب لكم. لكن متى تدعو؟ يعلمك الله سبحانه وتعالى الدعاء، لأن الله يريد أنك تسأله، وكلما سألته كنت أحب وأكثر. وإذا أكثرت السؤال وأكثرت الإلحاح وأكثرت الطلب اقتربت منه وأحبك وقربك. الإنسان كلما أكثرت السؤال عليه كلما ملك وكلما استفقرك وكلما أخذ عليك وبغضك وابتعد منك إلا الواحد الأحد. فأنت كلما أكثرت الطلبات والحاجات والرغبات كلما أكثر أقرب منك بعلمه سبحانه وتعالى وبمدده وبحفظه وبعونه. يقول أحدهم: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جودك فيك ما علمتني الطلبة. يقول إنك أنت أردت أني أطلبك فلذلك أنت علمتني كيف أطلبك. ولذلك يعطي سبحانه وتعالى يقول أبو بكر: إن الله يحب الملحين في الدعاء. فإذا سألت الله فألح وسأله بالأسماء الحسنى والزم واطلب هذه المسألة وراجعه سبحانه وتعالى فيها كثيرا وألح عليه وتذلل له وسوف يأتيك المدد منه. يقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني، يعني أين هو؟ هل يسمع سبحانه؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. المقصود أنك تحسن الظن وتدعو ربك ولا تنقطع دائما. ولذلك يقول عمر: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فسره بعض أهل العلم أن معنى يقول الإجابة على الله سبحانه وتعالى، لا أحمل همه لأن الله سوف يجيب، وهو الغني سبحانه وهو القادر على أن يجيب كل مسألة يسأله العبد إذا لم يسأل قطيعة رحم أو إثم. لكني أحمل هم السؤال: متى يهيئك الله للسؤال؟ متى يفتح الله قلبك للسؤال؟ ما كل الناس يتهيئون ترى للدعاء، ترى بعض الناس ما يفتح عليه في الدعاء ولا يدعو الله عز وجل، وإن دعاه دعاه بضعف وبسوء ظن أو بعدم ثقة فيما عند الواحد الأحد. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من داع يدعو الله إلا أثيب بإحدى ثلاثة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إما يجيبه الله على مسألته فيما دعا، وإما أن يؤخر الله له من الثواب بقدرها، وإما أن يصرف الله عنه من السوء بقدرها. قال الصحابة: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر. سبحانه، مهما أكثرت مهما طلبت مهما سألت فجوده لا ينقطع سبحانه وتعالى، وخيره وبره. وانظر الناس يسألونه منذ أن خلقهم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، ويطلبون حاجاتهم وأرزاقهم، ويطلبون نجاحهم، ويطلبون صحتهم وأبناءهم وخيرهم ومناصبهم، ويعطي الجميع ويمنح الجميع، ثم يتحدى الجميع. يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فقصدي أن عندنا بشرى عظيمة، وهي الدعاء. إذا رأيت الإنسان يكثر من الدعاء والتذلل لله وسؤال الواحد الأحد، فعرف أنه قريب من الله، وأن الله أحبه، وأن الله يسر أمره، وأن الله يريد به خيرا. وإذا رأيت الإنسان جاسيا قاسيا يابسا غليظا بعيدا، فعرف أن الله ما أراده، ما وفقه للباب. اطرق الباب تجدنا فاتحين دائما. اسأل: يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملك قد أوصدت، ورأيت بابك وأسعى أن لا يوصد. ولذلك سمى نفسه الصمد، قال الذي تصمد إليه الكائنات، كل الكائنات تصمد إليه. شوف الآن الناس والحيوان والدود في الطين والسمك في الماء والطير في الهواء، كلها تسأله، قال يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يشافي مريضا ويعافي مبتلى، ويرد غائبا ويهدي ضالا، ويخلع هذا ويولي هذا، ويعزل هذا وينصب هذا، ويغني هذا ويفكر هذا، ويحيي هذا ويميت هذا، جل في علاه، لا تختلف عليه الأصوات ولا اللهجات، ولا تكثر على الحاجات، يعطي الجميع ويمنح الجميع من فيض جود ومن بر ومن كرم ومن عطاء، حتى يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: يد الله سحاء الليل والنهار، يعني من العطاء والجود والكرم. أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض، إنه لم يغض مما في يمينه، ما نقص مما في يمين الواحد الأحد، وكلتا يديه يمين، جل في علاه ولا إله إلا هو. والمقصود أن من فتح عليه باب الدعاء فقد فتح عليه باب عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: علمنا علو الهمة حتى في الدعاء. اجعل عندك همة راقية، أنت حتى إذا سألت الجنة ما سأل الربض، يعني الذي يعني أرض الجنة، قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى شيء. ويكون عند الله سبحانه كريم لا يتعظم شيء، فاسألوه الفردوس، هذا الفردوس الأعلى، فإن سقفه عرش الرحمن، آخر شيء في الجنة وأعلى شيء وأجل شيء وأجمل شيء الفردوس، سقف الفردوس هذا عرش الرحمن، ومنه تصبب تتفجر أنهار الجنان، وهو وسط الجنة وأعلى الجنة. فنسأل الله لنا ولكم الفردوس، هذا الغاية. فهنا علمنا صلى الله عليه وسلم كيف يكون عندنا همة عالية، وعلمنا بفضل الدعاء. ولذلك يحب سبحانه وتعالى من العبد أن يكرر الدعوة وأن يسأله ولا يمل. ثم ورد عند الترمذي وغيره أنك تدعو الله في كل شيء مما تطلبه، حتى في ملح الطعام، ورد بذلك أثر وحديث، وحتى في شسع النعل لو انقطع فإنه لا يصلح إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدلك ويسدد أمرك إلا هو سبحانه وتعالى، فإنه الذي يملك كل شيء. ولو لم سبحانه وتعالى ييسر لك حتى ملح الطعام وشسع النعل، ما صلح لك هذا الأمر. فهو الذي يملك سبحانه خير الدنيا وخير الآخرة. إذا علم هذا فبشروا أنفسكم، بشروا أهلكم، لأن عندنا باب ينبغي أن نسلكه، باب الدعاء، وهي عبودية الدعاء، وهي أجل عبودية، لأن تجمع بين الذل والمسكنة. أنت لا ترى إنسان يدعو الله إلا هو واثق وحسن الظن به، أما المنافق ومريض القلب ترى ما يرى الدعاء، حتى بعض يكتب العقلانيين منهم من ينضم إلى أهل المعتزلة يقول: ما فائدة الدعاء؟ لأن إن كان قدر الله فانتهى الموضوع برزق، وإن لم يقدر فلا ينفع الدعاء. هذا خطأ، لأنه ورد في الحديث الصحيح: يعترج القضاء والدعاء فأيهما يعترجان، يعني يتعارضان ويتقابلان، فأيهما غلب الآخر نفل. ولذلك طلب منا أن ندعو، فإن الله قد يقدر لك الخير ولا يحصل هذا الخير إلا بأن يقدر لك أنك تدعوه، فيحصل لك هذا الخير بسبب الدعاء. فيا أخوتي في الله، علموا أنفسكم أدعية خاصة جوامع الدعاء الذي علمنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، التي علمنا إياها صلى الله عليه وسلم، كربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم نسألك العفو والعافية، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ونحو ذلك. ومن آداب الدعاء أن تلح كما قلت، وأن تبدأ بالثناء على الله عز وجل، لأن الله يحب أن ينادى بأسماء الحسنى التي وصف بها نفسه جل في علاه، ومدح بها مدحه بها أنبياءه ورسله، وأثبتها سبحانه في الكتاب والسنة. ومنها أن تكرر الدعاء، كان صلى الله عليه وسلم يكرر الدعاء ثلاثا، ومنها أن تختار جوامع الدعاء، ومنها أن لا تدعو بقطيعة رحم ولا بإثم، ولا تسأل شيئا لا يجوز لك أن تسأله، كان تسأل أن تكون نبيا، أو تسأل أشياء تخرق العادة لا مصلحة فيها، أو تبالغ وتعتدي في الدعاء، كما سمع سعد رضي الله عنه أحد أبنائه يقول أسألك القصر الأبيض على يمين إذا دخلت الجنة، قال اسأل الله أن يدخلك الجنة وينجيك من عذاب النار، فإني قد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول سوف يأتي قوم يعتدون في الدعاء والطهور فلا تكن منهم. هذا هو الاعتداء، مجاوزة الحد والأدب. ومنها أن تمزج دعاءك بالصلاة والسلام على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ورد في بعض الآثار أن الدعاء مرهون ما يرفع حتى يصلى على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ومنها أن تحسن الظن بحيث أنك تجزم أن الله يجيب الدعوة سبحانه، وأنه يقدر سبحانه وتعالى على ذلك، وأنه لا يعجزه شيء جل في علاه. وأيضا إذا دعوت أعزم المسألة واحزم، لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت كما نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا مكره له، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، تصلح إن شاء الله في الإنشاءات عن المستقبل، كان أتيت غدا إن شاء الله، سوف أتصل بك إن شاء الله، أما اللهم اغفر لي إن شاء إن شئت، يرحمني ربي إن شاء الله، لا، اجزم المسألة واعزم حتى يعلم أنك صادق وأنك تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. هذا فضل الدعاء، وذلك لن يهلك مع الدعاء أحد، ما دام لك تدعو فلن تهلك، لأن الله معك، إما أن يصرف عنك السوء، وإما أن يعطيك ما تدعوه، وإما أن يدخل لك في الآخرة الأجر في ذلك والمثوبة. وقد دعا الصالحون وسيدهم وإمامهم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فكان يدعو في لحظة تأتي مثل فلق الصبح، يرفع يدعى المنبر، واللهم أغثنا في يوم جمعة لم دخل الأعرابي من الباب، ولا في السماء سحاب ولا قزعة ولا في السماء قطرة ماء، بل كان الحر شديدا وكانت الشمس متوهجة، قال أنس، فأرسل الله سبحانه وتعالى غمامة كالترس، كالترس المقاتل، فثارت من وراء سلع، ثم في لحظة ثم ملأت سماء المدينة كالجبال من الغمم، ثم برق البارد ورعد الرعد، ثم أنزل صيفها، والله ما نزل صلى الله عليه وسلم عن المنبر حتى صب الماء من سقف المسجد على وجهه الشريف، وتحدر من على جبينه الأزهر الأنور الأطهر أمام الناس وهم يرون ويشاهدون ذاك المشهد، وبقي أسبوعا كاملا يجري السيل في المدينة، وفي الجمعة الثانية والغيث ينزل من دعاء صلى الله عليه وسلم أسبوعا كاملا ليل ونهار، وفي الجمعة وهو واقف على المنبر ويصب المسجد، فيأتي ذاك الرجل أو غيره، يا رسول الله جاء العيال من كثرة المطر الآن، وضاع المال تقطعت السبل من السور، فدعو الله أن يصرفه عنا، فقال بأدب اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، قال والله ما يشير إلى الجهة إلا ويأتي العارض هذا السيل الوسمي الغيث، فيتجه هذا، إذا قال كذا أشار تحول من السماء حتى صارت المدينة كالجوبة. هذا الدعاء بشر من يدعو الله بالخير العميم والأجر العظيم والنعيم المقيم في جوار رب الرحيم. هنيئا لمن يدعو، هنيئا لمن وثق في ربه، هنيئا لمن أحسن ظنه بمولاه، هنيئا لمن يعرف يجيب أن ينطرح على عتبات العبودية ويسأل ربه، فسوف يجد ما يسره عند مولاه. أقول هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دع الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم، أتى لنا بكتاب كله مثل في هالة الصدق والإجلال والكرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال الحق والحكم يزينهن جلال الحق والحكم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا إن للعناية رسلا غير منهدم لما دعا الله لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم.